ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء، واليكم نشرة الاخبار لليوم الثلاثاء 24 من شهر فبراير سنة 2026. عناوين الاخبار: شبكة الأطباء تكشف عن مقتل وإصابة 66 شخص في الهجوم على مستريحة، ومحامو الطوارئ يطالبون بالتحريك الجنائي الدولية. إغلاق مستشفى في الطينة التشادية بسبب المعارك في الطينة، والتحذير من الآثار الإنسانية لإغلاق الحدود بين تشاد والسودان. البرهان يؤكد استمرار الحرب إلى حين القضاء على الدعم السريع، ووزارة الخارجية ترفض أي اقتراحات لا تراعي مصالح السودان. خبراء اقتصاديون يؤكدون أن الحرب أخلت بميزان العدالة الاجتماعية، وقيمة الجنيه السوداني تتراجع بنسبة 85% أمام الدولار. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قالت شبكة أطباء السودان أن اجتياح قوات الدعم السريع لمنطقة مستريحة بشمال دارفور أمس الاثنين أسفر عن مقتل 28 مواطنا وإصابة 39 آخرين، بينهم 10 نساء، وفقا للمعلومات الأولية من المنطقة. وأوضحت شبكة الأطباء في بيان اطلع عليه راديو دبنجا أن القصف الصاروخي على المنطقة يوم الأحد تسبب في تدمير المركز الصحي الوحيد، وتعرض الكوادر الطبية العاملة فيه للاعتداء، بجانب اعتقال كادر طبي لا يزال مصيره مجهولا حتى اللحظة. وأضاف محمد فيصل المتحدث باسم الشبكة لراديو دبنجا:
اجتياح قوات الدعم السريع منطقة مستريحة، ووفقا للمعلومات الأولية تسبب القصف الصاروخي على المنطقة في تدمير المركز الصحي الوحيد، وتعرض الكوادر الطبية للعاملين للاعتداء من قبل هذه القوات، وبجانب تم اعتقال أحد الكوادر الطبية العاملة بالمركز، والذي لا يزال مصيره مجهول حتى هذه اللحظة.
من جانبها أكدت مجموعة محامي الطوارئ أن الهجوم على مستريحة بشمال دارفور يعد انتهاكا سارقا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ويشكل جريمة ضد الإنسانية. وحملت قوات الدعم السريع المسؤولية المباشرة عن كل تداعياته، وأكدت أن هذا الهجوم يدخل ضمن ولاية واختصاص المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الجرائم المرتكبة في دارفور. وطالبت مجموعة محامو الطوارئ المحكمة الجنائية الدولية بالتحرك العاجل لملاحقة المسؤولين المباشرين عن هذه الجرائم. وكانت قوات الدعم السريع أعلنت سيطرتها على مستريح أمس، بينما أفادت مصادر متطابقة بمقتل ابن موسى هلال عبد الباسط وإصابة فتحي وخروج موسى هلال من المنطقة. وأضاف الناطق باسم مجلس الصحوة أحمد محمد أبكر:
ومن قياداتنا العسكرية احتسبنا الجنرال العمدة عبد الله عمر، والجنرال الشريف تيجان الشريف، و حيدر موسى هلال عبد الله برضو من ضمن الشهداء، وآخرين كسر. يعني على سبيل المثال حيدر تم طبعا أسر حي، وتم تصفيته رميا بالرصاص أمام الملا وأمام الملايش. يعني
أعلنت منظمة أطباء بلا حدود إغلاق مستشفى طينة التشادية المدعوم من المنظمة منذ يوم السبت بسبب قربه من الحدود مع الطينة السودانية التي شهدت اشتباكات خلال الأيام الماضية، فيما تواصلت الاشتباكات في محيط مدينة الطينة أمس، حيث سيطرت قوات الدعم السريع على بلدة قدير شرقي المدينة. وأوضحت منظمة أطباء بلا حدود في بيان أنها نقلت أنشطة المستشفى إلى منشأة جديدة كانت فارقة. كما أعلنت المنظمة أنها اضطرت إلى تخليص عدد موظفيها في الطينة بعد تدهور الوضع. قالت غرفة طوارئ محلية الطينة أنها واصلت تنفيذ نشاطها الإنساني في موقع ألف لليوم الثاني على التوالي، عبر تشغيل المطبخ الجماعي الذي يقدم وجبات إفطار صباحي للأطفال والمرضى، ووجبات إفطار رمضاني للأسر النازحة. وأشارت إلى زيادة أعداد المستفيدين نتيجة استمرار النزوح ونقص في المواد الغذائية الأساسية ومستلزمات الطهي، بجانب ضعف الإمداد بالمياه والخدمات الصحية داخل الموقع. أثار قرار السلطات التشادية بإغلاق حدود بلادها مع السودان مخاوف سكان ولاية دارفور من انعكاساته على الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار السلع وحرمانهم من المساعدات الإنسانية التي تأتي عبر معبر أدرية، بجانب الخدمات الصحية التي يسافرون إلى تشاد لتلقيها. وتوقع الصحفي محي الدين زكريا المتواجد بمدينة الجنينة أن يؤدي القرار إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية والتجارية والوقود التي كانت تستورد عبر معبر مدينة أدرا، كما سيؤثر على سعر الصرف الجنيه السوداني مقابل الفرنك التشادي. كما حذر من أن إغلاق الحدود قد يزيد من محاولات التهريب، وأضاف في هذا الخصوص:
وتوقع أن تنعكس آثار هذا القرار على عدة جوانب في ولاية دارفور وولاية كردفان التي أصبحت تعتمد اعتماد كلي على معبر مدينة أدري الحدودي. في الجانب الاقتصادي، متوقع أن ترتفع أسعار السلع الغذائية والسلع التجارية والوقود التي تأتي من دول الجوار عبر دولة تشات وعبر معبر أدري ومن ثم إلى مدينة الجنينة. كذلك متوقع أن يتأثر سعر الصرف للجنيه السوداني مقابل الفرنك التشادي.
وفي ذات السياق، حذر مفوض العون الإنساني السابق بولاية الخرطوم مصطفى آدم من أن إغلاق معبر أدري يمكن أن يعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى النازحين المتأثرين بالحرب في دارفور، مضيف أن إغلاقه بهذه الصورة سواء كان كليا أو جزئيا من شأنه أن يفاقم الأزمة الإنسانية القائمة الآن، وأضاف في هذا الخصوص:
قفل معبر أدري بيعقد وصول المساعدات الإنسانية للنازحين والمتأثرين بالحرب في دارفور. يعني هذا المعبر أصبح يعني منفذ لإدخال المساعدات الإنسانية. إغلاقه بهذه الصورة سواء كان كلي أو جزئي بالتأكيد يسبب يعني أزمة إنسانية كبيرة جدا على الأزمة الأصلية هي موجودة. يعني
من جهته، توقع خبير عسكري أن إغلاق السلطات التشادية لحدودها مع السودان لفترة محدودة وليست طويلة، مشير إلى صعوبة السيطرة على الحدود الطويلة بين البلدين، كما أن التداخل القبلي يمكن أن يقلل من تأثير القرار. وقال الخبير العسكري الذي فضل حجب هويته لراديو دبنغ أن السيطرة تتم في مناطق محددة، ويتم الكشف عن التحركات في حال التنسيق بين الطرفين على جانبي الحدود، واستبعد أن يمنع إغلاق الحدود تدفق السلاح بين البلدين لطول الحدود ولا تعقيدات تتعلق بطبيعة المنطقة، وأضاف في هذا الخصوص:
يعني الحقيقة تمنع حدود دي مستحيل، مستحيل جدا. يعني حدود مفتوحة، حدود مفتوحة، يعني حدود ما واسعة جدا وصحراوية، وحدود في مناطق واعرة جدا برضو بعين قريبة. يعني الحدود بين طول شاد من جنوب بين الجنينة من فوراوية شمال لغاية فوربرنجا جنوبا، دي حدود مع شاد وفريق الوسطى. فما في حاجة ظاهرة، يعني ما في، عبارة عن جبال، عبارة عن وديان تقطع بسهولة جدا، مسافة قريبة. يعني حتى إذا بنات تدخل العربات تصل الأسلحة بواسطة الحبير الإبل، فصعبة جدا. يعني حتى بالعربات بتخش، يعني ما بتقدر تمنع يعني قصة تهريب سلاح.
أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان استمرار القوات المسلحة في الحرب إلى حين القضاء على الدعم السريع أو استسلامه. وجدد البرهان خلال مخاطبته حفل تخريج دفعة جديدة من كليات جامعة كرري، جدد العفو عن المقاتلين الذين أغرر بهم، داعيا إلى وضع السلاح والعودة، ومؤكدا أن أبواب القوات المسلحة مفتوحة لمن ينحاز إلى الوطن بحسب تعبيره. كما دعا القوى السياسية إلى ما أسماه بالعودة إلى صوت الحق، محذرا من الاستمرار في استهداف الجيش، وأضاف في هذا الخصوص:
نحن في هذه المعركة ما عندنا حلول، مش نحن برام، حتى الشعب السوداني ما عندنا حلول برام نمضي في هذه المعركة حتى نهاياتها، لا العدو يستسلم أو نقضي عليه، ما عندنا كلام ثاني. نحن طبعا برضو بنكرر دوما العفو والصفح للمقاتلين والذين لم يسيروا على هذا الوطن، دائما مفتوح باب التوبة، ربنا بيقبل التائب، ونحن كسودانيين متأسيين بكل الصفات اللي احنا افتكرناها واجبة وضرورية حتى نلملم شمل هذا الوطن. نحن ما عندنا أي مشكلة مستديمة مع زول، ما عندنا في القوات المسلحة أي عداوة مع جهة، مع قبيلة، مع أي جهة يمكن رفعت السلاح لأسباب قد تكون فيها تحريض، فيها تكذيب، فيها معلومات مضللة. نحن دائما بنوجه.
رفضت وزارة الخارجية أي مقترحات بشأن تسوية النزاع لا تراعي مصالح السودان العليا والأمن الوطني والسيادة الوطنية الكاملة ووحدة أراضي السودان ووحدة مؤسساته وسلامة أراضيه الإقليمية. وقالت الوزارة في بيان لها أي مقترحات لا تراعي مصالح البلاد العليا لن تحظى بموافقة الحكومة وبالتالي لن تجد طريقها للتنفيذ. وقالت ردا على تصريحات مسعد بوليس أن طرح أي اقتراحات لا يعني بالضرورة قبولها أو الموافقة عليها من قبل الحكومة السودانية. وكان مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية والعربية مسعد بوليس قد دعا الأطراف المتحاربة في السودان إلى قبول الهدنة الإنسانية فورا ودون شروط مسبقة. شنت قوات الدعم السريع هجوما على قرية أم صوت شمالي الأبيض بالقرب من بارح في ولاية شمال كردفان، ونشرت قوات الدعم السريع مقطع فيديو أكدت خلاله سيطرتها على المنطقة. أدانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استهداف مقر جامعة كردفان بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان بطائرات مسيرة محملة قوات الدعم السريع مسؤولية الهجوم الذي وقع الاثنين وأدى إلى أضرار مادية واسعة. وقالت الوزارة أن استهداف المؤسسات الأكاديمية يمثل انتهاكا للقوانين الدولية التي تحمي المرافق التعليمية. شهدت ولاية نهر النيل وأجزاء من ولاية الخرطوم انقطاعا واسعا للتيار الكهربائي منذ مساء الاثنين بسبب خلل فني في خطوط الضغط العالي، وأفادت مصادر ببدء الفرق الهندسية أعمال المعالجة لإعادة التيار إلى طبيعته. تتواصل في العاصمة الكينية نايروبي أعمال المؤتمر التداول الأول للشبكة الشبابية لإنهاء الحرب والتأسيس للتحول المدني الديمقراطي بمشاركة 193 عضو يمثلون 75% من عضوية الشبكة داخل السودان وخارجه. وقال عضو اللجنة التحضيرية الصحفي حيدر عبد الكريم لراديو تبنغا قال أن المؤتمر ناقش أوراق تنظيمية تتعلق بالحوكمة والشفافية والمساءلة إلى جانب سياسة الحماية ومكافحة الفساد. وأضاف في هذا الخصوص:
أول حاجة المؤتمر هو المؤتمر التداول الأول للشبكة الشبابية لأن الحرب والتأسيس للتحول المدني الديمقراطي، هو يجي بعد اللي هو المؤتمر التأسيسي الذي انعقد في سنة 2024 في مارس بإنتبي بمدينة إنتبي بأوغندا. المؤتمر سبقته مؤتمرات قائدية 12 مؤتمر قائدي في ولايات السودان المختلفة وبرضو في دول الجوار.
قال الخبير الاقتصادي دكتور عبد الحليم تيمان أن الحرب أخلت بميزان العدالة الاجتماعية وأثرت بصورة مباشرة على الاقتصاد والمجتمع، وذلك في حديثه لراديو تبنغا بمناسبة اليوم العالمي للعدالة والتنمية الاجتماعية. وأوضح أن النزاع أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر وتعطل التجارة والصادرات وانهيار قطاعات إنتاجية خاصة الزراعة، مشير إلى فقدان أعداد كبيرة من السودانيين مصادر دخلهم. وأضاف في هذا الخصوص:
حيث تعطلت طرق التجارة والتبادل بين الولايات وتأثر انسياب الصادر وانهارت الخريطة الانتاجية في معظم مناطق البلاد، وهجر المزارعون مزارعهم التقليدية في الولايات البعيدة في الزراعة المطرية، ونجد أن هناك دمار حدث في قطاع الزراعة المروية خاصة في السنة الأولى، حيث جفت المزارع المروية لانعدام الوقود بسبب الحرب.
من جهة تانية قال الخبير الاقتصادي دكتور عبد الحليم تيمان أن ارتفاع التضخم وتراجع قيمة الجنيه بنسبة 85% أمام الدولار انعكس سلبا على مستويات المعيشة مع تزايد التفاوت في الخدمات الصحية والتعليمية، محذر من مخاطر عودة أمراض مثل شلل الأطفال وتعميق الإحساس بعدم المساواة. وأكد أن استعادة العدالة الاجتماعية تتطلب استقرارا سياسيا وتنشيط القطاعات الإنتاجية وتبني سياسات تراعي الفئات الأكثر ضررا من الحرب. قالت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات أن قرار رئيس الوزراء المصري بتعيين السفير صلاح الدين عبد الصادق أحمد رئيسا للجنة الدائمة لشؤون اللاجئين يعني دخول قانون اللجوء المصري حيز التنفيذ الفعلي. وأوضح المحامي الصادق علي حسن رئيس المجموعة أوضح لراديو دبنك أن من حق اللاجئ التظلم لدى رئيس اللجنة المذكورة بشأن أعمال الإعادة القسرية بجانب الكشف عن عيوب الإجراءات التي اتخذت في حملات التوقيف والترحيل وعدم سلامتها. وأضاف الصادق علي حسن رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات في هذا الخصوص:
هذه اللجنة هي اللجنة المختصة والمنوط بها التقرير في قضايا اللاجئين ومنح صفة اللاجئ، وبذلك يكون قانون اللجوء المصري قد دخل بالفعل مرحلة التنفيذ الفعلي أي التطبيق. هنا يمكن للاجئين الاستفادة من مرحلة التنفيذ الفعلي للقانون، وهنالك الآن حملات توقيف مستمرة بالنسبة للاجئين، وهنالك الآن جهة مختصة أي هي الجهة المعنية والتي يمكن مقاضاتها لحماية الحقوق المكفولة بوجه القانون. هنا تبرز أهمية دخول القانون مرحلة التنفيذ الفعلي.
الخبر الأخير في النشرة: أقلق عمال في المواني رئاسة شركة المواني الهندسية والكسارة ومحطة نقل الحاويات في بورت سودان مطالبين بإقالة مدير الشركة وتحسين مرتباتهم وعدم تأخير حوافزهم. وقال عمال لراديو دبنجا أنه تم الإبقاء على إقلاق الشركة الرئاسة والكسارة والسمح لمحطة نقل الحاويات بالميناء الجنوبي استئناف العمل بعد ساعات من الإقلاق. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب تحايا.
راديو دبنجا،
راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 31 20 0 8 0 0 0 4 7 0.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء 24 فبراير عام 2026. وحتتابعونا خلال جولة اليوم آخر التطورات الأمنية والعسكرية على الحدود السودانية التشادية عقب قرار الإغلاق من قبل تشاد.
التصرفات دي البتاعها حصلت في الحدود من قبل الجيش التشادي، ما بقرار من الدولة، تصرف قيادات فردية يعني ما عندها علاقة بالدولة.
القرار الذي اتخذته السلطات التشادية بإغلاق حدودها مع السودان متوقع أن تنعكس آثار هذا القرار على عدة جوانب
تداعيات اجتياح قوات الدعم السريع لمنطقة مستريحة معقل الشيخ موسى هلال.
بكل أسف قتل 28 مواطن وأصيب 39 آخرين من بينهم 10 نساء.
جانب من ترتيبات انطلاق أعمال المؤتمر التداولي الأول للشبكة الشبابية لإنهاء الحرب والتحول الديمقراطي في نيروبي.
المؤتمر سبقته مؤتمرات قائدية 12 مؤتمر قائدي في ولايات السودان المختلفة وبرضو في دول الجوار.
إضاءات حول اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية والتنمية الاجتماعية الذي أعلنته الأمم المتحدة.
تعد الحروب من أبرز العوامل التي تؤدي إلى اختلال العدالة الاجتماعية والاقتصادية. فمنذ اندلاع الحرب في السودان في 15 أبريل 2023 شهدت البلاد تحولات عميقة.
هذا إلى جانب مواضيع أخرى ستتابعونها. نبدأ جولتنا بالتطورات الميدانية على الحدود بين السودان وتشاد، حيث أعلنت الأخير إغلاق الحدود رسمياً عقب المواجهات الأخيرة بين قوات الدعم السريع والقوات المشتركة في الطينة الحدودية. وللوقوف على تداعيات قرار الإغلاق أمنياً وعسكرياً ينضم إلينا خبير عسكري ليحدثنا عن أبعاد هذه التطورات.
أنا حسب يعني علمي إنه الحدود دي قفلت نتيجة للهجوم اللي حصل أخيرا. طبعا الطين الشادية السودانية مع بعض يعني من هذا الوادي صغير جدا، فعلى ما يبدو الاشتباك وصل لغاية اضطرت القوات تحت الحركات المسلحة إنها تشتبك من داخل الأراضي الشادية وردت لها قوات الدعم السريع وحصلت مشكلة وربما يعني أثرت سلبا على القوة الشادية نفسها. لكن الحي الواضح انه التصرفات دي البتاعه اللي حصلت في الحدود من قبل الجيش التشادي ما بقرار من الدوله، تصرف قيادات فرديه يعني ما عندها علاقه بالدوله، دوله الشادي يعني دوله الشاد بدت تعليمات بالاشتباك مع الدعم السريع، هو تصرف شخصي للقيادات الموجوده في الحدود. فده الحي الواضحه يعني، فده واحد. الشيء الثاني الاغلاق ربما يكون محدود يعني ما حيكون لفتره طويله على ما يبدو، لأنه وصل القوات كثيرة جدا للحدود الشادية حسب علمي برضو لمنع أي اشتباكات بين القوات الموجودة داخل الأراضي الشادية مع قوات الدعم السريع، وهو في الحالة دي بيحاولوا يهدوا الوضع هناك. لكن أنا الحقيقة ده أقول لك إنه يعني قصة إنه تغلق الحدود في منطقة الطيرة أو أدري أو في منطقة مناطق شام مستحيل تمنع تفوق السلاح، يعني الحدود ده طويلة جدا وعرة جدا وغير يعني ممكن استيطر عليها. يعني انا اقول امانه لو قلت لك انه جبت الجيش الامريكي كله ومعه الجيش الصيني ما يقدر يسيطر على الحدود بين السودان وبين دولة الشاد وافريقيا الوسطى والمناطق دي، مناطق وعرة والتداخل الغربي ذاته بيسهل وبيساعد في عمليه اي امداد عسكري. يعني قصه تغلق الحدود دي انا افتكر حجه ميتة ساكت، يعني ما بتقدر، صعب جدا تقدر تغلق الحدود بين السودان وشاد وبين السودان وليبيا أو أفريقيا الوسطى، دي مناطق طويلة جدا والمناطق الحدودية متداخلة.
سألنا الخبير العسكري أيضا عما إذا كانت لهذه الخطوة تداعيات سياسية على العلاقات بين السودان وتشاد. نتابع.
بالنسبة لأنه الإغلاق يحمل طابع سياسي ما أظن، لا هو هي اللي حصل في الحدود زي ما قلت لك في قبل كده إنه هي تصرفات للقيادات الموجودة في الحدود، يعني ما تصرف الدولة، يعني الدولة التشادية ما قررت التدخل في الشان السوداني تدخل عسكري مباشر، وطبعا متهمة بأنها بتدعم، لكن قصة أنه تدخل بقوات عسكرية ضد قوات الدعم السريع دي فيها صعبة شديد. بعدين في موازنات خطيرة جدا المفروض الناس تعرفها، أنه طبعا معظم القيادات العسكرية في التشاد هم عرب برضو، معظم القيادات وعدد كبير جدا من الجيش التشادي هم من قبائل عربية، لأنهم القبائل العربية وقبائل البدايات أو خلنا الزغاوة ومرقت الناس بيشتغلوا في الجيش يعني. فدي بالتالي بتخلق مشكلة داخل شاد، لأنه قيادات عسكرية كبيرة جدا في الدولة الشادية هم عرب وسياسيين عرب، وحتى في أيام الإنبيس يعني زمان لما الإنبيس كان موجود في الجبل في إنسيرو قبل دخوله لتشاد كان القيادات كلها عربية، ناس آدم أصيل وصبيان وكلهم من قبائل المهرية دي هم كانوا قيادات خطيرة جدا في التنظيم بتاع الإنبيس، فبالتالي هم برضو بيعتبروا من الناس اللي من الأعضاء المؤثرين جدا كان العرب والقيادة العربية في الشأن الاستلام إدريس ديب للسلطة حسب ما أكون كانوا قاعدين معي بلادي في مليط. فكان هو موجود من مكون من الزغاوة والعرب، الزغاوة بالتحديد البدايات يعني دويت البدايات بتاع إدريس ديب دي بجانب عرب وبعض الزغاوة الآخرين يعني، لكن العرب مشاركين معهم حتى بالقتال يعني. فبالتالي ده القصة يعني يكون في شغل عسكري من شأن تجاه الدعم السريع بيعمل ربكة كبيرة جدا داخل دولة الشاد ذاتها يعني، يمكن يؤدي لخلل كبير جدا للنظام داخل الشاد، لأنه المواجهة ما حتكون في الحدود بس يعني، ممكن تكون داخل الشاد ذاتها يعني، وخاصة أنه القبائل دي كلها واحدة بحسب فهمان ومعرفتي لدولة الشاد يعني.
وفي ذات السياق سألنا الصحفي محي الدين زكريا المتواجد حاليا في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور عن تأثير قرار إغلاق الحدود التشادية السودانية على الأنشطة الاقتصادية والأوضاع الإنسانية في السودان.
القرار الذي تخطط السلطات التشادية بإغلاق حدودها مع السودان متوقع أن تنعكس آثار هذا القرار على عدة جوانب في ولاية دارفور وولاية كردفان التي أصبحت تعتمد اعتماد كلي على معبر مدينة أدري الحدودي. في الجانب الاقتصادي متوقع أن ترتفع أسعار السلع الغذائية والسلع التجارية والوقود التي تأتي من دول الجوار عبر دولة تشاد وعبر معبر أدري ومن ثم إلى مدينة الجنينة. كذلك متوقع أن يتأثر سعر الصرف للجنيه السوداني مقابل الفرنك التشادي. في الظروف العادية ارتفاع الفرنك التشادي مقابل الجنيه السوداني لا يعتمد على العوامل الاقتصادية المعروفة، بل يعتمد في كثير من الأحيان على الإشاعات وعلى التوترات الأمنية. لذلك متوقع أن يرتفع سعر الفرنك التشادي مقابل الجنيه السوداني. كذلك هذا القرار يمكن أن يؤثر على المرضى الذين يتشافون في مستشفيات تشاد. كثير من المرضى في ولايات دارفور وكردفان أصبحوا يتجهون إلى المستشفيات في تشاد من أجل التشافي وبحث عن العلاج. بإغلاق الحدود يمكن أن يتعرض هؤلاء المرضى إلى ظروف صحية قاسية. في هذه الأيام أيضا بدأ الطلاب من ولاية دارفور يذهبون إلى تشاد للتسجيل لامتحانات الشهادة السودانية التي من المتوقع أن تستضيف تشاد في مدينة أدر ومدينة البشة. أيضا هذا القرار يمكن أن يمنع الطلاب من الوصول إلى التسجيل. المنطقة الحدودية بين السودان وتشاد في الفترة الأخيرة أصبحت تعتمد اعتماد كلي على التجارة الحدودية بين البلدين. إغلاق الحدود يمكن أن يؤثر اقتصاديا على جانبي المنطقة، ويمكن أن يساعد على التهريب. يعني إغلاق الحدود ومنع دخول السلع يمكن أن يؤدي إلى محاولات بعض ضعاف النفوذ إلى تهريب السلع، وهذا التهريب يمكن أن يؤثر على الاقتصاد.
أعلنت شبكة أطباء السودان عن سقوط ضحايا عقب اجتياح قوات الدعم السريع لمنطقة مستريحة معقل الشيخ موسى هلال رئيس مجلس الصحوة الثوري أمس. للمزيد حول تقرير شبكة أطباء السودان معنا المتحدث باسم الشبكة محمد فيصل.
بكل أسف قتل 28 مواطن وأصيب 39 آخرين من بينهم 10 نساء بسبب اجتياح قوات الدعم السريع منطقة مستريحة. ووفقا للمعلومات الأولية تسبب القصف الصاروخي على المنطقة في تدمير المركز الصحي الوحيد، وتعرض الكوادر الطبية للعاملين للاحتداء من قبل هذه القوات، وبجانب تم اعتقال أحد الكوادر الطبية العاملة بالمركز والذي لا يزال مصيره مجهول حتى هذه اللحظة. ندين بأشد العبارات عملية الاستباحة الواسعة التي تعرضت لها دامرة مستريحة، والتي تسببت في قتل المدنيين وبث الرعب واستهداف المرافق الصحية، الأمر الذي تسبب في موجة نزوح واسعة من المنطقة على القرى والحلال المجاورة. وفي ظل الأوضاع الإنسانية السيئة تعد هذه الاعتداءات جريمة مكتملة الأركان وانتهاكا صارخا لكل القواعد والمواثيق الإنسانية والدولية التي تجرم الاعتداء على المدنيين. ونطالب المجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل لحماية المدنيين الذين نزحوا يعني جراء هذه الهجمات الممنهجة من قبل قوات الدعم السريع، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية إليهم، والعمل على وقف الانتهاكات ومحاسبة قيادات الدعم السريع المسؤولة مسؤولية مباشرة عن هذه الواقعة التي تتنافى مع كل القوانين الدولية التي تجرم الاعتداء على الآمنين وتشريدهم وترويهم.
تتواصل في العاصمة الكينية نيروبي أعمال المؤتمر التداولي الأول للشبكة الشبابية لإنهاء الحرب والتأسيس للتحول المدني الديمقراطي بهدف توحيد الرؤية الشبابية لإنهاء الحرب ودعم التحول المدني الديمقراطي. وللمزيد حول أهداف المؤتمر ينضم إلينا حيدر عبد الكريم، عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر الشبكة الشبابية لإيقاف الحرب.
أول حاجة المؤتمر اللي هو المؤتمر التداولي الأول للشبكة الشبابية لإنهاء الحرب والتأسيس للتحول المدني الديمقراطي هو يجي بعد اللي هو المؤتمر التأسيسي الذي انعقد في سنة 2024 في مارس بمدينة انتبي بأوغندا. المؤتمر سبقته مؤتمرات قائدية 12 مؤتمر قائدي في ولايات السودان المختلفة وبرضه في دول الجوار. حاليا نحن بنعمل في اللي هو المؤتمر الصحفي، وكان النقاش في المؤتمرات القائدية في مجموعة من المقترحات والتوصيات بخصوص الأطر التنظيمية والسياسات الداخلية الخاصة بالشبكة من لوائح داخلية وسياسات يعني بتنظم العمل التنسيقي ذات نفسه. حاليا نحن في مرحلة بتاع النقاش في المؤتمر، وعدد المؤتمرين حوالي 193 مؤتمر من مختلف المكاتب، تم اختيار وفقا لنسب يعني النسب مئوية من الإجمالي بتاع المكاتب، وكان المفروض يكون حوالي 75% من إجمالي أدوية الشبكة. المؤتمر هيمشي في أنه يستمر لأربع أيام، وهيختتم في يوم الخميس، وبعدين هيعقبه مؤتمر صحفي في هيختتم يوم الأربعاء وهيعقبه مؤتمر صحفي في يوم الخميس. المؤتمر الصحفي هيتم أرد فيه واللي هو المخرجات النهائية للمؤتمر والبيان الختامي بتاع المؤتمر. أمس كان الافتتاح، وبدينا باللي هو بإجازة أو بمناقشة التقرير المتعلق بالدورة الفائتة للتنسيقية الأولى، وهنكمل النقاش في اللي هو الأوراق الداخلية وفي الجوانب التنفيذية كلها عشان ما يتم الإجازة في يوم الأربعاء، وبعد ذلك هيكون المخرجات النهائية في يوم الخميس. فبشكل عام هو ده الشكل بتاع المؤتمر، وهم يعني بيشكلوا زي ما قلت 6 بلدان اللي هو أو 7 بلدان، هي كينيا ويوغندا وجنوب السودان وتشاد وأثيوبيا ومصر، إضافة إلى مكاتب داخلية من السودان يعني من مختلف يعني من حوالي 6 ولايات أو 7 ولايات من ولايات السودان المختلفة، في ممثلين لهم وفي مكاتب مشاركة في المؤتمر. شكرا جزيلا.
مع انطلاق موسم حصاد الصمغ العربي في كردفان حاليا، يواجه سوق المحصول في الأبيض عملية ركود كبير بسبب شح المنتج. يواجه هذه القطاع الكثير من المشاكل، ولكن في جولة اليوم عايزين نتطرق إلى قضايا وحقوق المنتجين أنفسهم. ومعنا البشمهندس زراعي أحمد العجب محمد الصافي والناشط في مجال الصمغ العربي للحديث حول الموضوع.
الناس اللي بينتج الصمغ ديل والله العظيم يكاد يكون الواحد على الكفاف، يعني ده بكون شايل له قنطار قنطارين ثلاثة أربعة قناطير، لما يجيب السوق الكلام ده بيروح له في حق إنه كيف يشرب موية، بس كيف إنه هو يشرب بيه موية صمغ ده يطقه عشان يسقبه عنده له بهيمات وضوينايات وعنزايات عشان يشرب بيه موية، يتشقق من الشوك ويتبشتن ويجوع ويعطش، في النهاية يجيب قناطيره دي وياخدوه منه بثمن بخس. طبعا الشغل ده شغل لوبيات. الناس المتحكمين في المنتجين ديل حتى لدرجة انه الصمغ ده ما يتعدى الصادر اللي بيمشي برا السودان ده ما يتعدى كمية محددة عشان ما يقوموا يحافظوا على السعر ده مع المشتري النهائي اللي هم ناس ألنا الفرنسيين دي. الفرنسيين طبعا بقوم هم ديل بيراغوم، يعني بقوموا بدهم انتاج محدد 2000 طن كده في الحدود دي ما يزيد كل سنة، يعني يحافظوا على الحتة بتاعت الميزة بتاعتهم هم، في الوقت اللي انهم بيضيعوا ميزات المنتجين الاساسيين دي اللي يخلوهم هم في كفاف شراب الموية، وهم يحددوا الانتاج ده هناك عشان هنا تكون في وفرة في حتة الانتاج مع سعر القليل جدا، وهناك تكون في قلة في الصادر مع سعر عالي جدا، فهم يخلوك انت كمنتج بس تكون قاعد كده تشرب في المويه دي بس، وهناك في النهايه هم المستفيدين ديل جيران المصريين ديل والمصريين السودانيين اللي هم مناديب الشركات زي شركه نوبيكو كوماتس كلهم مصريين، وحتى اسامه داوود ذاته يعني ديل الناس اللي هم يمكن يكون اثروا في المنتجين ديل كثير جدا، فديل اللي هضموا حقوق المنتجين. نحن نتمنى نحن حقنا عارفينه تمام، والله نحن وصلت بين المرحلة لدرجة إننا هددنا قلنا نمشي من فريق لفريق نبشر المنتجين ديل ونوعوهم نقول لهم هوي قالا انتوا توقفوا طق الهشاب ده لفترة بتاع 3 سنين حتى إنه يجف السمغ ده من الصادر يكون ما في صادر نهائي، يعني بعد ذاك نحن نجي نجنب مع الناس ديل في الوطن ونخط النقاط في الحروف. وده كان نحن قلنا الكلام ده في مجلس الصمغ العربي مع ناس بروفيسور طارق شيخ إدريس، طارق شيخ محمود وناس مصطفى الخضر، الكلام ده في الخرطوم مجلس الصمغ العربي وشركة الصمغ العربي تكلمنا معهم، نحن مشينا كممثلين للمنتجين. فده الحاصل صراعات عميقة ومافيا. ففي عمنا كان في مصممة قال لنا يا أحمد العجب وعصام عبد الصمد وانت يا الهادي عبد الغفار، لو انتوا بتطاردوا الناس ديل في المجال بتاع الصمغ ده بطريقتكم دي الناس ديل هيقتلوكم. قلنا له نحن والله العظيم نموت لكن نثبت حقوق اهلنا، وما في زول ياكل حق اهلنا بالباطل. ده كل الحاصل في مجال الصمغ ده صراع مرير، صراع مرير. والان انا اتمنى ان الحرب تجيف والعالم ده يسمع، ونحن كنا دارين نسمع صوتنا ده لناس شركه الكوكاكولا نقول لهم انتوا الشركه بتاعت بيبسي كولا الموجوده في العالم كاغنى امبراطوريه بتاعت مال اتبنيتوا على حسابنا نحن اللي ما قادرين نشرب مويه.
صادف الأسبوع الماضي اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية والتنمية الاجتماعية الذي أعلنته الأمم المتحدة. على هذه الخلفية تحدث راديو دبنجا مع مختلف المختصين للنظر إلى العدالة الاجتماعية من مختلف الزوايا في ظل الواقع الذي يشهده السودان الآن، ومعنا الخبير الاقتصادي دكتور عبد الحليم تيمان عن العدالة الاجتماعية من منظور اقتصادي. أهلا ومرحبا بك.
السلام عليكم ورحمة الله. التحية لك وللسادة المستمعين. تعد الحروب من أبرز العوامل التي تؤدي إلى اختلال العدالة الاجتماعية والاقتصادية. فمنذ اندلاع الحرب في السودان في 15 أبريل 2023 شهدت البلاد تحولات عميقة أثرت بشكل مباشر على بنية المجتمع والاقتصاد وأدت إلى تزايد معدلات الفقر، حيث تعطلت طرق التجارة والتبادل بين الولايات، وتأثر انسياب الصادر وانهارت الخريطة الانتاجية في معظم مناطق البلاد، وهجر المزارعون مزارعهم التقليدية في الولايات البعيدة في الزراعة المطرية. ونجد أن هناك دمار حدث في قطاع الزراعة المروية خاصة في السنة الأولى، حيث جفت المزارع المروية لانعدام الوقود بسبب الحرب، وبالتالي أدت الحرب إلى فقدان عدد كبير من السودانيين مصادر دخلهم، ليس المزارعون وحدهم إنما شملت قطاعات أخرى مثل الحرفيين وعمال اليومية والتجار والسائقين إلى آخر ذلك من هذه الفئات. ونجد أن الحرب أيضا تسببت في زيادة التضخم مع توقف الرواتب. نجد أن الجنيه فقد 85% من قيمته منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل، وأدى ذلك إلى انخفاض مستوى المعيشة وزيادة معدلات الفقر. ونجد أيضا أن قطاعات التعليم والصحة تضررت كثيرا في مناطق واسعة من السودان، لكن الأثر الأكبر حدث في المناطق الريفية البعيدة. هذا الوضع أدى إلى عدم تكافؤ في فرص الحصول على الخدمات الصحية والتعليم وما إلى ذلك من خدمات. فمثلا نجد أن هناك غياب لإمدادات الدواء للمناطق البعيدة خاصة في غرب البلاد والمناطق التي تقع تحت سيطرة الدعم السريع، حيث حرم المواطن هناك من الدواء وبالأخص أدوية الأمومة والطفولة وأمصال التطعيم، مما يهدد بعودة أمراض خطيرة مثل شلل الأطفال، وكذلك انعدمت أدوية الأمراض المزمنة وتحت توقفت مراكز غسيل الكلى، وأيضا يعاني أصحاب الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب من غياب الرعاية الصحية. من ناحية أخرى، تسببت الحرب في زيادة البطالة خاصة بين الشباب، وبالأخص بعد تعطل الدراسة في مناطق واسعة من السودان، وبخاصة في غرب السودان، حيث قلت فرص الجلوس لامتحانات الشهادة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وهذا بدوره يعمق الشعور بعدم المساواة ويدفع الشباب في اتجاه التجنيد لصالح الدعم السريع والحركات المسلحة والجيش، ويساهم ذلك بالتالي في زيادة فرص استمرار الحرب. ومن إفرازات الحرب استفادت فئة محدودة من أنشطة المضاربة واحتكار السلع والاستيراد والعطاءات، وكذلك ظهور تجار الأسلحة. يحدث كل ذلك في ظل ضعف المؤسسات الرسمية، ونجد أن ذلك ساهم في انتشار الفساد والمحسوبية، وظهر اقتصاد ظل كما هو ظاهر للجميع. وكذلك هناك غياب للعدالة، مما يعمق أيضا الشعور بعدم المساواة. فالواقع اليوم في السودان يشير إلى وجود مناطق حضرية فيها خدمات البنوك والجامعات والمدارس والخدمات الطبية، وأيضا فرص تدفق المساعدات الإنسانية وتحويلات خارجية واتصالات ومختلف أنواع الخدمات. وفي الجانب الآخر، نجد أن هناك مناطق نائية في أطراف البلاد وبخاصة في غرب البلاد تعاني من غياب كل ما ذكرته من خدمات. لذلك صار الوضع كأنما الحصول على هذه الخدمات أصبح مرتبطا بالقدرة المالية أو بالموقع الجغرافي، ما أخل بمبدأ المساواة في الوصول إلى الحقوق الأساسية. هذا أمر أيضا يجب أن ينتبه إليه الجميع لأنه خطير. كذلك من ناحية أخرى، سيستمر الاختلال بين طبقة صغيرة ثرية مستفيدة من الحرب مقابل طبقة واسعة فقيرة تزداد اتساعا كل يوم، لأن الواقع يجرف كل يوم قطاعات من الطبقة الوسطى إلى قطاع الطبقة الفقيرة، وهذا هو أخطر أشكال عدم العدالة الاقتصادية والاجتماعية. وهذا الأمر خطير أيضا، لأنه سيضعف الاستقرار طويل المدى، وسيجعل عملية إعادة الإعمار أصعب. وأعني عدم العدالة الاقتصادية في شكلها الأخطر هو التباين الطبقي، وأيضا ارتباط الخدمات بالموقع الجغرافي. عموما، الحرب أعادت تشكيل توزيع الثروة والفرص، ووسعت الفجوة بين الفئات والمناطق، وأضعفت مؤسسات الدولة التي تعد الضامن الأساسي لمبدأ تكافؤ الفرص، وانزلقت شرائح واسعة من الطبقة الوسطى إلى الفقر، ما أحدث تحولا حادا في التركيبة الاجتماعية، لأن الطبقة الوسطى هو جسر الربط ما بين الطبقة الغنية والفقيرة. والسودان طبعا كان يتميز بوجود طبقة وسطى قوية تدير الاقتصاد، تساهم في الاقتصاد وتساهم في عجلة الإنتاج وتساهم في الوعي المجتمعي. إذن غياب هذه الطبقة أو تراجعها وانجرافها سيؤثر على الاستقرار طويل المدى. ونجد أيضا أن الحرب تسببت في موجات نزوح داخلي واسعة، لأن كثير من المناطق خاصة مثلا الفاشر، أغلب السكان اتجهوا إلى المدن البعيدة مثلا مثل الدبة، وبعضهم إلى مناطق طويلة، وبعضهم إلى خارج البلاد بمعسكرات اللجوء. ونجد أن قطاعات كبيرة أيضا من سكان كردفان، من مدن كردفان، أيضا نزحوا إلى النيل الأبيض، إلى المدن الكبيرة مثل كوستي وخرطوم ودرمان. وفي رأيي يتطلب معالجة هذا الاختلال وقف الحرب وإعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد والمحسوبية، وإطلاق سياسات تنموية تعيد إحياء الطبقة الوسطى وتضمن توزيعا أكثر عدلا للفرص الاقتصادية والخدمات الأساسية.
بهذا المستمعين الأعزاء، نكون قد وصلنا إلى ختام جولة السودان اليوم الثلاثاء. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.
دبنجا يمثل كل وجهات النظر.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص حول امتحانات الشهادة الثانوية للطلاب في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية جنوب دارفور من جانب حكومة بورسودان الأستاذ أحمد إسحاق حامد متحدثا حول الموضوع.
رحيم الحمد لله رب العالمين وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا الأستاذ أحمد إسحاق حامد مدير عام وزارة التعليم والتربية الوطنية ولاية جنوب دارفور. نعم نحن منذ العام 24 بدأنا ننفذ امتحانات الشهادة الثانوية الخاصة بولاية جنوب دارفور في الولايات الآمنة. نفذنا امتحان 24 وامتحان 25 وها نحن الآن نستعد لتنفيذ امتحان 2026 لطلاب الولاية. وبحمد الله سبحانه وتعالى نحن لدينا تواصل صراحة مع كل طلابنا عن طريق الميديا وعن طريق الوسائط, ولدينا نافذة رسمية هي المنصة الرسمية باسم وزارة التعليم والتربية الوطنية ولاية جنوب دارفور, موجودة في صفحات الفيسبوك وموجودة في تطبيقات الواتساب. لدينا في كل محليات الولاية 21 لدينا تواصل مباشرة مع الطلاب وهم قد أكملوا إجراءات تسجيلهم للجلوس لامتحان الشهادة الثانوية. بالنسبة لبيانات الطلاب طبعا لدينا السيستم الخاص بامتحانات الشهادة الأساسية لطلاب ولاية جنوب دارفور منذ العام 2000 لحد العام 2023 هو آخر امتحان للشهادة الأساسية. هذا السيستم أو الداتا الخاصة بالولاية نحن تمكننا من الحصول عليها من وزارة التعليم والتربية الوطنية الاتحادية, وجزء منها تمكننا من الحصول عليها عن طريق شركة سودانية التي كانت راعية لإذاعة نتيجة المرحلة الأساسية لولاية جنوب دارفور. فالوجود الميداني بالنسبة إلينا غير عائق ولا يسبب لنا أي مضايقات, دليل إننا بحمد الله سبحانه وتعالى نقوم بتسجيل هؤلاء الطلاب إلكترونيا تسجيل إلكتروني بالكامل. ونحن لدينا آليات للتواصل مع هؤلاء الطلاب وأولياء أمورهم, وبحمد الله سبحانه وتعالى قد تمكننا من إنجاز امتحانين سابقين, امتحان 23 وامتحان 24 المؤجلين, وها نحن الآن في امتحان 26 من دون أي يعني مشكلات تواجهنا في هذه. نحن يعني كخبراء تربويون لدينا هذه المسألة. حتى تاريخ اليوم أنا أتحدث في 22 من شهر فبراير للعام 26 أنا تمكنت من إدخال عدد 3672 طالب وطالبة أكملوا الجلوس لامتحان الشهادة الثانوية بمركز وافدي ولاية جنوب دارفور بنهر النيل. الولايات الآمنة لدينا عدد مهول جدا من الطلاب الآن في عدد 13 ولاية من ولايات السودان الآمنة. هؤلاء الطلاب التحقوا بالمدارس ونحن قد قمنا باستخراج شهادة الإفادة لهم بعد التواصل عن طريق وزارات التربية. ومن هنا أنا أتوجه بالشكر الجزيل لكل ولايات السودان الآمنة التي وفرت لنا أجواء مثالية جدا لإنعقاد امتحانات الشهادة الثانوية لطلابنا القادمين من جنوب دارفور واستيعاب عدد من التلاميذ والأطفال في سن التعليم قبل المدرسة وفي سن المرحلة الابتدائية والمرحلة الأساسية وهي المرحلة الثانوية. نعم لدينا طلاب الآن بالبحر الأحمر بورسودان, ولدينا بالقضارف وكسلة, لدينا بولاية سنار, ولدينا بولاية شمال كردفان الأبيض, ولدينا بولاية النيل الأزرق, ولدينا عدد مهول جدا من الطلاب بولاية الخرطوم يعني فضلا على الولاية الشمالية ولاية نهر النيل. ولاية نهر النيل هي طبعا مقر لوزارة التعليم والتربية الوطنية ولاية جنوب دارفور نسبة لوجود المجلس الأعلى لامتحانات السودان وإدارة امتحانات السودان والقياس والتقويم هي متواجدة في ولاية نهر النيل. استفدنا من هذا التواجد وبحمد الله سبحانه وتعالى تمكننا من إدخال كافة بيانات أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات. سمعنا أن الحكومة المزعومة هنالك في نيالا تود أن تقيم امتحان منفصل، وأنا أعتقد أي المناهج التي سيعقدون بها هذا الاجتماع؟ معلوم إنه الشهادة الثانوية، الشهادة السودانية شهادة معترف بها وفق المنهج الذي أعدته معاهد بخت الرضا، وهي معترفة بها في كل أرجاء العالم. نحن لدينا طلاب الآن موجودون في عبر الحدود، موجودون في ليبيا، موجودون في مصر، في المملكة العربية السعودية، في تركيا، في العراق، موجودين في يوغندا، موجودين في دولة جنوب السودان. هؤلاء الطلاب أكملوا إجراءاتهم داخل هذه النافذة التي تخصنا وزارة التعليم والتربية الوطنية ولاية جنوب دارفور، وتم اعتمادهم في مجلس إدارة امتحانات السودان، سيجلسون للامتحان وستخرج لهم شهادات سودانية وتمكنهم من الالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا الناشئة، سواء كان ذلك داخل السودان أو خارج حدود الوطن الحبيب. فالذين يزعمون أنهم يودون أن يقيموا امتحانا، هذا الامتحان أنا أفتكر واجب عليهم أن يكونوا تربويين في المقام الأول، ولا يضيعوا جهود هؤلاء الطلاب وهؤلاء الأسر. نعم هنالك تحديات كبيرة تواجه أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، ولكن عاكفون في وزارة التعليم والتربية الوطنية أن نهيئ لهم من السبل ما تمكنهم من الجلوس لامتحان الشهادة الثانوية. الشهادة التي هم سيعتقدون قيامها غير معترف بها صراحة، وهي لا تقدم ولا تؤخر. يعني كيف لك أن تقيم امتحانا دون أن يتوجه طلابه إلى المرحلة التي تليه إلى الجامعات؟ يعني أي الجامعات تعترف بهذه الشهادات؟ يعني فأنا أفتكر هذا حديث غير جيد، وهو قد جافى تماما التربية التي ننادي بها نحن كمعلمين. يعني فبالتالي ما أعتقد أنهم سيذهبون في هذا، لربما يفعلون ذلك من باب التخدير. نعلم أنهم قد تعرضوا لضغوطات من أولياء الأمور في اجتماع كان بالمدرسة الفنية لما يسمى بمجلس وزراء حكومة السلام، وقدمت ثلاثة مقترحات. المقترح الأول أن يسمح للطلاب بالتوجه إلى أماكن سيطرة الجيش لإنعقاد أو لأداء الامتحانات، ولكن هذا الرأي طبعا لم يرى النور، فهم يجدون في إرجاع هؤلاء الطلاب، وهذا حق مشروع التعليم يعني، ولكنهم ليست لديهم الرغبة في أن يتعلم هؤلاء الطلاب يعني، الذين اكتووا بالأمرين يعني نار الحرب والحرمان من التعليم يعني. نحن في تجربتنا في العامين الماضيين الطلاب الذين وفدوا إلى مناطق الولايات الآمنة جلسوا للامتحان وعادوا إلى ديارهم سالمين غانمين، وتم ترشحهم في عدد من الجامعات، وعدد كبير منهم الآن هم يدرسون في الجامعات. نحن ننظر إلى الطلاب باعتبارهم هم كل مستقبل هذه الأمة وهذه البلاد. فمن هنا أنا أخاطب أصحاب الشارع التربوي والعقل، إذا كان هنالك بارقة أمل يجب أن يسمح لهؤلاء الطلاب بالجلوس لامتحان الشهادة الثانوية في الولايات الآمنة، ولا يضيقوا على هؤلاء الطلاب. هنالك جهود جارية، نحن لدينا مبادرة شعبية دبلوماسية شعبية للتواصل مع الإخوة هنالك بدولة تشاد لتنفيذ امتحان الشهادة الثانوية الذي يسمى بالامتحان البديل في دولة تشاد. أسوة بما فعلناه في العام السابق، تمكنا من تنفيذ الامتحان لعدد 6000 طالب وطالبة وفدوا من معظم ولايات دارفور، ولا سيما ولايات غربي دارفور وولايات شمال دارفور وولايات وسط دارفور وجنوب دارفور. صحيح العدد الذي لم يجلس لامتحان الشهادة الثانوية منذ العام 23 من ولاية جنوب دارفور عدد مهول، تقدم للترشح لامتحان الشهادة الثانوية في العام 23 عدد 36700 ونيف من الطلاب. قامت هذه الحرب، والذين جلسوا للامتحان المؤجل الذي انعقد في 24 كان عددهم لم يتجاوز ال 600 طالب وطالبة. في الامتحان الذي نفذناه في العام 24 كان عدد الطلاب الذين جلسوا لهذا الامتحان من ولاية جنوب دارفور 1900 طالب وطالبة، ولكن بحمد الله في هذا العام تضاعف العدد، وأنا أتوقع زيادة كبيرة جدا، لأن هؤلاء الطلاب وأولياء أمورهم نظروا إلى أن التعليم هذا لا ينتظر يعني، وبالتالي أقرانهم كلهم الآن يمارسون حقوقهم الأكاديمية. فلذا يعني أنا أناشد القائمين يعني على أمر هذه الولاية هنالك خارج سيطرة الحكومة السودانية أن يسمحوا لهؤلاء الطلاب بالجلوس لامتحان الشهادة الثانوية في الولايات الآمنة. لدينا تواصل نحن مع وزارة التربية الاتحادية، ولدينا تواصل مع مجلس إدارة الامتحانات، ولدينا تواصل مع منظمة اليونيسف. اليونيسف قدمنا لها مقترحا أن يتم ترحيل الطلاب إلى الأماكن الآمنة، فقالوا أنهم لا يتمكنون من الوصول إلى هذه المناطق المضطربة أمنيا، لربما يتم استهداف هؤلاء الطلاب، ولذا من باب أولى أن يتعقل هؤلاء الناس الذين هم في نيالة ويسمحوا لهؤلاء الطلاب بالوصول إلى الولايات الآمنة ليجلسوا لامتحان الشهادة الثانوية. وإذا أنت تريد أن تبني بلدا كما تزعم، وجب عليك أن تيسر سبل التعليم، ولا ينبغي لك أن تحجر على الناس يعني. عموما إذا نظمت الامتحانات مثل ما يزعم هؤلاء الناس بصورة منفصلة في الأماكن خارج سلطة أو سيطرة الحكومة السودانية، فهذا لربما يعني يؤدي إلى الذي يفهم له هي دعوة للانفصال صراحة. ونحن نعلم تماما إن هذه الحرب التي دارت رحاها في السودان هي حرب ضروس يعني، ولكن ما كنا نعتقد أنها تطال حتى دور التعليم ودور الاستشفاء ودور موارد المياه والخدمات يعني. لذلك أنا لا أعتقد أن الشهادة الثانوية أو السودانية التي يعني تعقد بغير منافذ وزارة التعليم والتربية الوطنية الاتحادية ستكون مؤهلة لالتحاق أي طالب للجلوس أو للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا. أنا أجدد مناشدتي لكل أولياء الأمور ولكل الطلاب، هذا التعليم حق مشروع، والتعليم لا ينتظر، ليس التعليم هو رفاهية، يجب علينا أن نبحث عنه بكل السبل. ونحن نؤكد وزارة التعليم والتربية الوطنية لديها القدرة الكاملة على استيعاب كل هؤلاء الطلاب عندما يصلوا إلى هذه الولايات الآمنة، وسنقوم بتوفيق أوضاعهم، وسنقوم إن شاء الله بتذليل الصعاب لهم وإدخالهم في سيستم إدارة الامتحانات السودان. أنا أجدد شكري وتقديري لكم.
شكرا جزيلا لك الأستاذ أحمد إسحاق حامد، مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية جنوب دارفور في حكومة بورسودان، حول امتحانات الشهادة الثانوية لطلاب دارفور في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.